भैया।
أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وكالمعتاد ضيفنا الحبيب هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وحفظكم وأمدكم.
اللهم أمين، بارك الله فيك شيخنا الكريم. اسمح لي قبل أن نبدأ لقاءنا الليلة أن ألقي على المشاهدين سؤال حلقتنا لهذه الليلة. يقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أذكر اسم السورة ورقم الآية. للاتصال من داخل مصر على الأرقام من أي محمول 2374، من الهاتف الأرضي 09713، ومن خارج جمهورية مصر العربية يمكنكم التواصل عبر الرسائل القصيرة. شيخنا الكريم، حدثت مصادفة قدرية عجيبة ونحن نعلن أسماء الفائزين يوم الخميس الماضي في الجزء الأول من برنامج مع الحبيب. اثنين من اللي فازوا: الاخت لميس ادم من السعوديه، هي سوريه مقيمه في السعوديه، والاخ عبد اللطيف الالباني من سوريا، الاثنين ابناء عم الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله. والامر جاء بالقدر المحض،
رحمه الله رحمه واسعه. نعم. وهذا ان دل فانما يدل على ان الحكمه كما قلنا انما هي قناه ذات فهم سلفي وسطي معتدل صحيح باذن الله جل وعلا، لان اقارب الشيخ انما هم عبير نتنفسه ونتقرب إلى الله بحبهم لحبنا في الشيخ بإذن الله جل وعلا.
نعم، بارك الله فيك، أشكرك شيخنا الكريم. طبعا احنا ما زلنا في حملتنا إن كفيناك المستهزئين، وما زلنا نعاني من هذا الشطط الذي قام به رسام الكاريكاتير في دولة الدنمارك ونشروا هذا الخبث الذي يعتبرونه حرية عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يذب عن نبيه صلى الله عليه وسلم. شيخنا الكريم، دورنا مرة أخرى نصيحتك إلى المسلمين في كل أرجاء المعمورة كدور عملي في مواجهة هذه الحملة الشرسة في الانتقاص من قدر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد أنا أجبت مختصرة جدا يا باشمهندس سوسان، وأسأل الله للأمة بأسرها أن تطبق ما أقول. يعني أنا هجيب حل: حينما أتوا بجريمة بل بأعظم جريمة على ظهر الكوكب الأرضي، وهي النيل من مقام محمد صلى الله عليه وسلم، استحلتها الحكومة الدنماركية ولم تقاوم على الإطلاق ولم تمنع ذلك على الإطلاق، وكان بمقدورها أن تمنع هذه الجريمة البشعة، لكنها رضيت تحت ما يسمى بالديمقراطية
وحرية التعبير.
وهذه ليست ديمقراطية إنما هي فوضوية. بدليل أننا لو أتينا مثلا برئيس الدنمارك أو رئيس وزراء الدنمارك الحين، وأتينا بصورته في قناة الحكمة ووضعناها تحت أقدامنا أو تحت نعالنا، لكان الأمر يعني كبيرا، وتدخل السفراء وتدخل الوزراء، وكان الأمر عظيما. ما بالك بالنيل من مقام محمد صلى الله عليه وسلم، من مقام أعظم مخلوق على ظهر الأرض. لذلك أنا أقول للمسلمين جميعا من باب ما يسمى بالحرية، لأنني لا أؤمن بلفظة الديمقراطية، أقول للمسلمين جميعا: إن كنتم بحق يعني تريدون أن تكونوا تحت وطأة الآية الكريمة ليغيظ بهم الكفار، الحل واحد فقط، أكثر من المخاطعة عند هؤلاء، وأنا أعرف هؤلاء، الحل علم هؤلاء لأنه يمثل كرامة هؤلاء. كل مسلم يبقى شايل علم هؤلاء في مكان بارز، مش في مظاهرات، لأن لا نؤمن بالمظاهرات ولا بالخروج ولا بهذه الأمور، ولكن في ميادين عامة بأدب مطلق الكل يحمل علم الدنمارك ويأتي في زبالة أو في مزبلة وينكسه. يعني نختار أعظم مزبلة في القاهرة، أعظم مزبلة في المنصورة، يعني ما في حياة، أعظم مزبلة في دمشق، أعظم مزبلة في الأردن، أعظم مزبلة في فلسطين، في كل بلدة، وتجاب الأعلام الدنماركية ما تتحطش وقفة، لا، منكسة في الزبالة. أما رسولنا فهو عظيم بإذن الله جل وعلا. ويريت ثق تماما لو تم هذا، أشهد الله جل وعلا لوضعوا يعني مش عايز أقول يعني مناخرهم في الرماد بإذن الله جل وعلا.
نسأل الله أن يوفق المسلمين في كل مكان، واتصالاتنا قد بدأت. وأنا أحب أن ألفت نظر أعزائي المشاهدين أنني لا أتلقى الاتصالات بكثرة في هذا البرنامج لمقاطعة الشيخ مثلا والعياذ بالله، إنما هذا البرنامج إنما خصص لنبرز للمشاهدين وللعالم كيف أن المشاهدين يتواصلون معنا حبا في النبي صلى الله عليه وسلم ثم حبا في قناة الحكمة والشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. فمعي اتصال من ليبيا من أول حلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
جزاك الله خيرا. كيف حالك أخو سامة؟
تفضلي. الحمد لله.
كيف حالك فضيلة الشيخ محمد الزغبي؟
حياكم وبارك فيكم.
حفظك الله ورعاك.
جزاكم الله خيرا.
وشفاك الله وعافاك.
أسأل الله ذلك.
وأصاب الله في عمرك ولا حرمك الله شهادة في القدس الشريف تلقى بها رب راضيا عنك غير غضبان.
جزاك الله خيرا.
ولا أسكت الله لك لسانا تطفئ به حقة الأعداء. عفوا بعد إذن سماحتكم هذا نداء لكل أم وأخت وابنة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سواء كانت في بيتها بين زوجها وأبنائها أو في مدرستها أو بين أقاربها أو جيرانها. أقول الله الله أيتها المسلمة في الاهتمام والتركيز بذلك أقصى الجهد في نشأة الجيل الصاعد نشأة صالحة مهدية على كتاب الله وسنة رسول الله، حيث تنعقد عليهم الأمال في إعادة هذا الدين وأخماد نار الفتنة وأخماد نار الفتنة وقطع ألسة الحاقدين. لقد آن الأوان أخية، آن الأوان أخية لإعطاء وظيفتك الأصلية حقها، وأن لا تجعلي أي شاغب يشغلك عنها لتكوني لبة صالحة في بناء مجتمع إسلامي متماسك قوي الأخلاق متين الدعائم عزيزة قوية طاهرة أبية مهبط الشرف الحر والمجد المكين. أما بالنسبة لتلك النكرة فتتبوأ مقعدها من النار مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام، من كذب علي متعمدا فتتبوأ مقعده من النار. وأخيرا لا يسعني إلا أن أزف هذه الوشة إلى جميع المسلمين، فلقد قال عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونشكر لك على المشكلة الطيبة. يعني هكذا دائما الحقيقة المشاهدون يتفاعلون معنا بمشاعر طيبة وصديقة ويقدمون مداخلات ولله الحمد تعالى وثري والله. طب نعود إلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقفنا يوم الخميس الماضي حول المعجزات التي استمتعنا بطريقة عرضها من فضيلتكم. شيخنا الكريم عايزين معجزة المرة دي تكون يعني ربما حد سمعها قبل كده.
حاضر. أسأل الله ذلك. أقول بإذن الله جل وعلا، روى أحمد في المسند برقم 10653 10653
برقم الحديث في مسند الإمام أحمد
بإسناد صحيح متصل والحديث صحيح.
نعم الحمد لله.
والحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال كنا نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
طيب، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره. أنا عايز أربط يعني لأن المعجزة هذه هتخرج عن حد البشر بالكلية. فأنا بقول أهو أنا عايز المشاهد يتخيل معي ويتصور، مش يحفظ مني كلام سريع وينساه. لا أي.
واحدة
وإذاك أنت تقول العرض، العرض هذا مهم جدا.
نعم.
وعايز أخلي برضو أعداء الدين يأخذوا هذا العرض. النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقولوا عليه كان غليظ كان عنيف كان لا لا لا، الرحمة الرحمة المهداة.
نعم.
أهو فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وثب على ظهره الحسن والحسين. يعني أم جاي وسجد النبي، يوم الحسن قافز على ظهر النبي من ناحية من ناحية منكب وهذا من ناحية منكب، الاثنين يتعلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الجمال كله. فإذا رفع رأسه يعني من السجود، مش يقوم، ما قالش فإذا اعتدل وقام، فإذا رفع رأسه أي من السجود، شوف إيه اللي يحصل بقى. أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا. شوف اللفظ بقول إيه، أخذا رفيقا. يعني النبي يجي يقوم السجود يقوم ماسك الحسن كده عن يمينه وماسك الحسين عن شماله ويقوم أخذ رفيق عشان ما يقعوش أو الواحد منهم يقع على ظهره أو يتعثر ويقوم قاعدينهم كده تماما. سامحني شوية.
سلامتك شيخنا. السلام.
أي سلامة. فإذا عاد أي إلى السجود، عاد هنا مثنى بقى، عاد الأولى مفرد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عاد يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد، عاد يقوم رجل مرة ثانية على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا رفع رأسه برضو أخذ بيده برفق يعني الاثنين صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته حملهما على فخذيه. شوف الرحمة، الأول كان مركبا يركب عليه الاثنان صلى الله عليه وسلم. أهو بعد ما انتهى من الصلاة مش بس قال لهم كذا، لا ما هو كفى على الإطلاق، حمل الحسن على فخذه الأيمن وحمل الحسين على فخذه الأيسر، الاثنين كده على الفخذين. فقال أبو هريرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني دعني أصل بهما إلى بيتهما. خلينا أوصلهم للبيت بقى. شوف اللي جاي أهو. وفي رواية دعني أخذهما إلى أمهما. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبرقت برقة بالتسكين على الراء. فبرقت برقة. أنا بقولها للبعض اللي حاول يشنع على معجزتنا بيقول لك لا ده البرق اللي عمل. برق مين؟ حتى البرق المعمل مش كده على الإطلاق. ده هي اللفظة فبرقت برقة. يعني فجاء ضوء أمام باب المسجد. ضوء مش جاي بقى من السماء برق حصل. ما قالش كان هناك برق على الإطلاق. دي مهمة. أنا ما بأكد على السبب. لأن هذه تحل المعنى بالكلية.
نعم.
لكن الرواية فبرقت برقة. وفي الرواية برقة برقة. يعني ضوء أم ظاهر قدام المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبا إلى أمكما. فلا زالت البرقة حتى دخل بيتهما. يعني فضل الضوء ده مع الحسن والحسين لغاية مش بس ما طرقوا الباب. لا ده لغاية ما دخلوا واتقفل الباب انتهت البرقة بإذن الله جل وعلا. والحديث صحيح متصل الإسناد.
يعني هي خصيصة أو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أضاءت الطريق للحسن والحسين حتى يصل إلى بيت أمهما. رضي الله عن الحسن والحسين. واسمح لي بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
ازيك يا
أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمد.
مرحبا وحياك.
والله يا شيخ احنا أول يعني سؤالنا الأول لقناة الحسن
والحسين. الصوت يتقطع
يعني. أو وزير الشروط بتاعك يا شيخ محمد بتاع تربية الرجال يعني يا ريت قناة الحسن فيهم علشان الناس إزاي تعرف تتربى. إنك أنت يعني تربية الرجال ده بس ده ما شاء الله يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم ربى الجيل. وكانوا الصحابة بيزور على النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرف يعني البشمهندس يعني حسام يعني عرف بالله عليك يا شيخ
بالظبط الله خير. حاضر على
شريط تربية الرجال يا شيخنا وكان في شريط تاني اتفقنا عليه وما قالناش
اي نعم ادخلوه امس والله وبنجيب لك اسطوانة باذن الله القناة.
طيب جزاك الله خير يا شيخنا الكريم. طيب نعود الى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
آية انشقاق القمر أو معجزة انشقاق القمر هي سورة في القرآن أو ذكرت في القرآن الكريم. نريد تفاصيلها شيخ الكريم.
هو ربنا يقول في الآية رقم واحد من سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. طيب حينما ننظر إلى الحديث جاء من طريقين من طريق أنس ومن طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أنس وأرضاه. الرواية أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية. يعني أنت نبي؟ آه
ورينا
طب ورينا آية. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية قال انظروا القمر إذ انشق القمر فصار فلقتين حتى رؤي حراء بين الفلقتين. الجبل بقى بين الفلقتين. هذه منفصلة عن تلك بالكلية. والرواية الثانية أننا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. الرواية الثانية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يعني بأرض منى. فقال صلى الله عليه وسلم انظروا يعني إلى القمر فانشق القمر فصار فرقتين. فرق على حراء يعني شقتين. والأخرى دونه يعني في مكانها. قال الإمام الخطابي رحمه الله ومعجزة انشقاق القمر هي أعظم المعجزات قاطبة التي لم تحدث لنبي قط. التي لم تحدث لنبي قط يعني هي أعظم من إحياء الموتى بإذن الله جل وعلا للمسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وأعظم من أي آية وأعظم من عصا موسى وأعظم مما جرى لسائر الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأن القمر آية من آيات الله جل وعلا. ثانيا لأن القمر عظيم في مساحته عظيم في بعده ورغم ذلك فلق بإذن الله جل وعلا وصار آية لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمعاندين. ولذلك حتى علمية بشمهندس سام العلماء حتى أمريكا
اللي زاروا القمر
اللي زاروا القمر جابوا صورة وظنوا ان هم جايين يفاجئوا العالم يعني بجديد او بحدث يعني لم يسبقهم اليه احد على الاطلاق. واعلنوها ان القمر هذا حدث فيه عملية انشطار او انشقاق وصوروها وجت في برنامج كامل. لذلك نقول لهؤلاء اين انتم من كلام رب الارض والسماء اقتربت الساعة وانشق القمر. نقول لهم والله لو أنكم أبصرتم حقيقة وكانت لكم بصائر لوقفتم على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الأمي صلى الله عليه وسلم ولآمنتم جميعا به، ولما كنتم على الإطلاق على قبضة رجل واحد ولا على قوس واحد على هذا النبي وعلى دعوته أبدا على الإطلاق. برضه نرجع نأكد مرة ثانية، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.
بارك الله فيك شيخ الكريم. ما اتصال. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
مرحبا أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. نورين والله.
الله ينور عليك.
البرامج الجميلة. وبعدين أنا ليا مداخلة بسيطة أوي، يعني قد لا يسعدني القول أن أتكلم باللغة العربية الفصحى ولكن على قدر علمي وعلى قدر تفكيري.
جزاك الله خير.
أحب أن يعني لن يعني يعلو تفكيري ولو كثر عن القليل مما تقول أو الكثير مما تقولون.
الله يجزيك.
الله يخليك، ربنا يزيدنا بعلمكم ويزيدكم علما وينفعنا وينفعكم بعلمكم يا رب العالمين. أنا عايز أقول بخصوص الحملة الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا مش مجهزين ان احنا ندافع عنه الا يعني بعد ما دافع عنه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقال إنا كفيناك عن الفاسقين. احنا البشر هندافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد دفاع الله سبحانه وتعالى؟ هو منزه عن كل شيء، هو الكامل، هو الأكمل، هو النور، هو المبشر، هو النذير، هو كل الصفات الحسنة الحميدة الصادق الأمين الفاتح، هو الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف بنا أن احنا ندافع عن نور ربنا أنزله للمسلمين، هداية للمسلمين وغير المسلمين؟ القافلة تسير والكلاب تعوي. لن ينفعنا ان احنا نقف قدام كاتبة ولا قدام جريدة ولا قدام مجلة علشان نقول لهم يا جماعة ده الرسول بتاعنا هو كويس وهو صفاته وهو معجزاته. احنا اعلى من كده بكتير، احنا المسلمين فوق قبل، احنا ديننا وقرآننا وسنتنا وشيوخنا الافاضل اجل بكتير قوي ان احنا نقف ونرد على المهاترات اللي زي كده. احنا المفروض نركز في حياتنا ونركز في برامجنا على ان احنا نحيي الشباب المات اللي مات، اللي ماتت السنة في قلبه، اللي مات الدين في دماغه، اللي مات في سلوكه، قبل ما نقف قدام جريدة دنماركية ولا انجليزية ولا بريطانية ونقول لهم يا جماعة والله اللي انت بتقوله عن الرسول ده غلط. احنا مش محتاجين نقول لهم هو غلط، احنا عارفين الرسول على ايه والقرآن قال ايه وربنا سبحانه وتعالى قال ايه. مش عايزين نهدر الجهد بتاعنا في الرد عليهم، احنا عايزين نكرس جهودنا في ان احنا نصلح حال شبابنا ونصلح حال امتنا ونصلح حال بناتنا اللي هم اصبحوا وللأسف الشديد وعفوا في هذه الكلمة اصبحوا من اسوأ الصور التي تدل على ان الاسلام هو في المنظر.
نعم، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وان شاء الله تسمعي تعليق الشيخ على كلمته.
جزاه الله خيرا على هذه الغيرة الطيبة المباركة، لكني أقول أمرنا بالذب عن النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميت أمر، بل هو فرض فرض. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالذب عنه بالدماء وباللسان. بالدماء في غزوة أحد لما انكشف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من دونه حتى جاء ثمانية من الأنصار ثم جاء إلى آخر ما علمنا في هذه المسألة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد من يذب عنه بالجنة الذي يدفعهم له الجنة ويقتل، معلوم أنه سيقتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن له الجنة بإذن الله جل وعلا. والنبي الذي كان يأمر بذلك بل أكثر من ذلك بالذب باللسان. لما هجت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما الأخت الطيبة بتقول فعلا يعني القافلة تسير والكلاب تنبح، لكن ما سكت النبي. قال يا معشر من ذب عني بأسلحتهم هلا ذببتم عني بألسنتكم؟ ثم أمر حسان ابن ثابت أن يصعد المنبر وأن يهجو قريشا، فصعد حسان فقال قصيدته المشهورة اللي مش عايزين نجيبها لأن الأخ أسامة حتى بيجيبها في المقدمة إلى آخره طبعا، وذب عن النبي. فكان النبي يقول له قل وروح القدس يؤيدك، قل وروح القدس يعني جبريل بيؤيدك الحين. يؤيدك ويدعمك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالذب عنه في سائر المواطن. لما جاء الأمر أيضا من ثمامة أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أن يبحثوا عن ثمامة وأن يقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة. وأيضا الاثنى عشر الذين تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا في عرضه قال اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، فلان كعب بن زهير وفلان 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 إلى آخره حتى النساء. إذن قال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالذب عنه حيا، أمرنا بالذب عنه ميتا. باللسان وبالبنان بكل ما أتينا. ولو لم نفعل ذلك لصار الأمر فتنة والعياذ بالله جل وعلا. بدليل كما قالت الأخت الطيبة يعني فعلا أن السواد الأعظم من شباب المسلمين لا يدرون شيئا عن نبيهم على الإطلاق. ولذلك هذه الشبهات تدخل في قلوبهم، فإذا ما دخلت قلوبهم تحولوا حربا على النبي وعلى دين الله جل وعلا. ولذلك إذا قلنا فقط نتفرغ للتربية إلى آخر هذه الأمور، بل نحن على الثغرات بأسرها، نحن نعلم العقيدة، نحن نعلم الأخلاق، نحن على مجال التربية، نحن نعلم الفقه، نحن نعلم الحديث، نحن نذب عن النبي، نحن نذب عن البخاري، نحن نذب عن دين الله كما كان الأمر عند سلف الأمة قاطبة، بمعنى لا يتجزأ دين الله جل وعلا على الإطلاق. أنا عايز أوصل حاجة باشمهندس، أنا أول أمس ممكن أكون جلست مع إخوة طلاب علم معايا 16 ساعة على الكتب، جبنا الكتب اللي طعنت في النبي وفي البخاري صلى الله عليه وسلم الأخيرة هذه، وعدنا أقرأ، عايز يعني أخذ أعظم وقت بسرعة إنني أقرأ وأفنن. طبعا اللي كاتبين هذه طبعا أناس مأجورون، عندهم شبهات قوية، معهم يعني ألسنة نارية، ثالثا يعني الشياطين يوحون إليهم. طبعا الشباب البسيط اللي ما عنده حصانة شرعية، اللي ما عنده اطلاع شرعي، اللي ما عنده تأصيل على الإطلاق، كيف يذب ذلك؟ بل بالعكس، حينما سيقرأ هذا ورد في مسند أحمد برقم كذا، هذا ورد في بداية النهاية مثلا مجلد كذا صفحة كذا طبعة كذا، حينئذ لن يفقه المسألة أكثر من ذلك على الإطلاق، سيفهم الأمور على ظاهرها، ثم بعد ذلك تراه لسانا ناريا على دين الله جل وعلا كما حدث من البعض.
لا.
ولذلك أنا بقول يا جماعة، أنا ما قرأتها مجموعة هذه الكتب أنا والشباب وعدنا نلخص هذه الأفكار، أقسم بالله رأيت حربا ضروسا منظمة متسعة على دين الله جل وعلا. لا يسع الأمر أن محمد الزغبي يبقى الواحد ولا شغل إسحاق لوحده، لا لا لا، بالعكس احنا عايزين كلتنا بالإجماع نقف على هذه الثغرات، بندرس العقيدة وندرس الحديث وندرس الفقه ونعلم ونربي، وفي نفس الوقت نحن بإذن الله جل وعلا على هذه الحدود نذب عن مقام النبي، نذب عن الإمام البخاري، نذب عن دين الله جل وعلا، حتى يسلم لنا الدين وحتى لا تكون هناك فتنة في أرض المسلمين.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يسددك وأن يسدد جميع مشايخنا الكرام الذين يتوجهون لحراسة حدود هذا الدين
بإذن الله.
ما اتصلت فيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا على هذا الجماع وعلى هذا الكلام الطيب وألفظه إن شاء الله. أنا الثاني عايز فعلا عن الكلام عن الإساءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عارفة أقول إيه، بس الناس فعلا مش في بالها، الناس ولا على بالها يعني.
لا الصوت من خبر
نتكلم بحرق يعني، خلاص هنعمل إيه؟ أنا مش عارفة، أنا فعلا حزينة، أنا مش هقول إن أنا متزمتة، بالعكس الحمد لله ربنا هديني قريب ومرتقبة قريب، بس انا حاسة ان انا عايز اعمل حاجة، انا تعبانة فعلا من اللي بيحصل في الدين والفتن والمعاصي، مفيش دين، مفيش اي دين ولا اي وعي فعلا ديني في الامة والاسلامية، حتى للأسف لما نيجي نتكلم عن الدين بيتريقوا علينا، بيتريقوا علينا ان احنا الدين وسط، والدين مش وسط ان احنا نبقى نص كده ونتفرج على التلفزيون والتمثيليات ونخرج، الدين مش كده يا جماعة، انا بقول ان احنا المفروض نحصل على اي حاجة نحصل على الجنة، للأسف بالطريقة علينا يعني. أنا حتى رحت عند ناس قريب للأسف رجعت محبطة، إن حسين إن أنا اللي غلط، أنا حتى رجعت مذبذبة، يا ترى أنا اللي غلطانة، رجعت اضطريت إن أنا أسيرهم عشان متقلش علي معقدة واتفرج معهم على التلفزيون والتمثيلات والأفلام، رجعت أنا رجعت في حضن ربنا سبحانه، قعدت أبكي طول الليل في قيام الليل، قلت يا رب أنا ما تترجعنيش للحياة دي تاني، أنا مبسوطة بعيشتي دي وهي دي اللي أنا عايزاها. بس دي حاجة. تاني حاجة بالنسبة للرسالة صلى الله عليه وسلم، احنا عايزين نعمل حاجة، اتقال ان احنا ممكن ننشر الدعوة الاسلامية ونجيب شرايط ونوزع للناس في المواصلات ونوزع للناس في الشارع، قال لي انا عايز اعرفه حاجة، انا مستعدة فعلا اعمل كده، بالرغم ان انا يعني الحمد لله حالتي المادية مش عادي، بس اقدر اتصرف مش مشكلة، بس انا بسأل نجيب الشرايط منين وشرايط ايه اللي اجيبها وتتباع فين بالظبط، وارجو الافادة، الله يخليك، الهي يبارك لك يا رب يا شيخ، انا عايز اعرف دلوقتي حالا اجيبها حد. منين وشرايط الا اجيبها بالظبط، وعن مواضيع ايه، يا اما تعملوا شرايط عن موضوع الاساءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجيبها ونطبعها فعلا وناخدها حمله. تاني حاجه المفروض احنا نعمل فعلا موضوع القناه بالترجمه لجميع الناس، نوريهم ديننا ايه والرسول عليه الصلاه والسلام ايه، المفروض نعملها حمله، لو كل واحد فينا اتبرع بجنيه احنا نعرف نعمل كذا قناه مش قناه واحده.
نعم.
بجد بتمنى ان احنا نعملها كحمله ونكتبها في الجرايد والناس كلها تتبرع لها، مش زي ما بنروح نتبرع للاعبين وهم اساسا ولا اي حاجه، ما لهمش اي لازمه في المجتمع غير ان بس بيشحططوا الناس وبتضيع وقتهم. احنا المفروض نعمل اي حاجه، حمله في الجرايد، جرايد ثقافيه، جرايد دينيه، نتكلم كل واحد يتبرع بجنيه. انا بس اتمنى ان انت تاخد كلامي باستهزاء، الله يخليك.
لا لا لا، مش استهزاء،
بس فدنا الله يخليك بموضوع الشرايط، وانا مستعد ابدا اجيبها من بكره.
شكرا جزيلا لك يا اختي الكريمه، واشكرك على غيرتك الحقيقه في اكثر من محور.
صحيح صحيح،
بس في نقطه عايزين نلفت نظرها، بتقول لك لما قعدت عند قرايبها علشان ما يتقالش عليها مع اذى جارتهم وتفرجت على
لا هو لا يجوز على الاطلاق. بمعنى يعني وليس الانسان الا ما سعى. حتى ولو كان الناس جميعا على الباطل، ما اكون انا على الباطل على الاطلاق. ولا يجوز الانسان ان يجاري اهل الباطل في باطلهم حتى ولو كانوا هم الكثر. لا، عند حديث ياتي النبي ومعه رجلان، وياتي النبي ومعه رجل، وياتي النبي وليس معه احد. خلاص انا ما انا مسؤول عن هؤلاء على الاطلاق.
هذا بيكون يا شيخنا من ان هي شعور عام.
من عايز وصف هذا الشعور؟ الشعور هذا وصف النبي ما تركه صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح سنن ابي داود من طريق ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال: يأتي على الناس سنوات مخدعات، هذه يأتي على الناس سنوات مخدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه. أهو هم دول شوية التافهين اللي عندنا دول، مش بس تعد دنمارك كافر، ليس بعد الكفر ذنب، لكن الإجرام كله يجي من عند الأقزام اللي عندنا أهو. يعني أنا حتى وقعت النهاردة على مجموعة من سوريا برضه، وسوريا منهم براء. وقعت حتى على الموقع بتاعهم. إيه الإجرام في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه الإجرام ده؟ المهم: وينطق فيها رويبضة. قيل: وما رويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة. ولذلك الأخت فعلا أهي في مجتمع غريب. لماذا؟ لأن المجتمع هذا يعني حديث عهد بالتزام. الأمر الثاني فيه جاهلية كثيرة جدا علمية يعني. الأمر الثالث فيه نقص علم شرعي. الأمر الرابع أن الناس عندهم العادة تغلبت على العبادة. الأمر الخامس أن الناس ما احترامي يعني ما درست العقيدة الدراسة الوفية حتى يعلموا جميعا أن الله ما خلقهم إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك المجتمع احنا نشعر فيه بغربة حقيقية. هي بتذكر لك اختي يعني ما شاء الله نقطة جميلة قوي، تقول ده لو كل واحد بجنيه فعلا، يعني القناة مثلا بيشوفها قرابة 60 مليون. لو كل واحد حتى بجنيه مع الدعم للقنوات الدينية، اقسم بالله الذي لا اله الا الله جعلوها صروحا باذن الله. انا اعرف واحد يعني على ملة غير الاسلام طبعا، كافر، له قناة وهو ثري وامده يعني ابناء جنسه. قال لك: انا هنمي كل ممتلكاتي عشان ادمر المد الاسلامي اللي جايده في بينه، كان معروف يعني وكله عرفه يعني. فاذا كان هؤلاء يتحدون لضرب الاسلام ونحن لازلنا متفرقين متناحرين، بل يشعر بعضنا بالغربة اذا ما التزم وعض على الدين. يأتي على الناس زمان القابض على دينه القابض على الجنب.
انا كنت عايز اتكلم في مقالته الاخت ولكن معي اتصال من السعودية فلقاها، ثم نعود الى هذا المحور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بحضرتك.
كيف حالك يا استاذ اسامة؟
اهلا بك يا فكري.
الله يخليك. معك عبد الله عطلة من السعودية.
اهلا بك شخصك.
الله يكرمك. والله يعني اردت ان انا يعني اوضح يعني شيء بسيط للذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني معلش اعذرني، انا بوجه تحياتي للاستاذ الفاضل دكتور محمد الزغبي. يعني لان انا تشرفت ان انا يعني اشوفه واسلم عليه وعلى حضرتك.
تشرف لينا. الله يكرمك.
الله يخليك. الله يبارك فيك. وكانت يعني اول معرفتي بيك يعني ملوك الدنيا ملوك الاخره.
اي نعم.
وتربيه الرجال. فانا يعني بتحدث عن شيء، ان انا كرجل مسلم عرفت والدي او ابي، وانا يعني حاشا لله ان انا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني ابونا كلنا، ابونا جميعا وقائدنا وقدوتنا وهو غايتنا في هذه الدنيا. يعني ان انا عرفت خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ان انا يعني تغيرني اي حقيقة عن اي شيء ان انا اسمح لانسان ان يعني يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام؟ فان كنت عرفت تربية النبي صلى الله عليه وسلم كما وضحها الله تبارك وتعالى في القرآن وقال: وانك لعلى خلق عظيم، فهذا يكفيني ان انا يعني لا ارد على هؤلاء الكفرة يعني بهذا الكلام. ولكن كما وضحت حضرتك ان انا يعني اذب يعني واجب ان انا اذب عن النبي صلى الله عليه وسلم كما امرنا صلى الله عليه وسلم، ويعني ايه فما قال فما معناه يعني من يذب عني وله الجنه في غزوه احد. فيعني نحن يعني نتوجه الى الاخوه كلهم والى العلماء الافاضل بانشاء يعني موقع على الانترنت يعني بجميع اللغات.
والآن الحمد لله في موقع
لكل هؤلاء الناس هذا
باسم رسول الله دوت نت
عليه الصلاة والسلام،
وهو الحقيقة يعني موقع جيد جدا ندعو إليه ويراه المشاهدون في جميع أرجاء العالم.
وهذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. وأتوجه يعني نداء إلى جميع الإخوة رؤساء تحرير الجرائد المصرية. يعني كما لخص هؤلاء الكفرة وتعاونت الصحف الدنماركية على مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تتعاون جميع الجرائد المصرية والإسلامية والعربية في جميع أنحاء العالم بأننا يعني ننشر في أول صفحة هذه أخلاق نبينا وهذه أخلاق قدوتنا صلى الله عليه وسلم. ولكن في النهاية أقول يعني يا سيدي ورسولي ومهجتي وسروري، يعني أنت كل منانا وأنت رجانا وأنت شفيعنا، وأتوجه بخالص الشكر لحضراتكم، ويعني أرجو الله تبارك وتعالى يعني أن يبارك علماءنا الأفاضل، وكل عام وأنتم بخير.
شكرا جزيلا أخي الكريم. نعود إلى النقطة أن الأخت طلبت النصح بأشرطة معينة تساعد في توزيعها نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا أنصح الأول باختيار الأشياخ لما أصحاب الأشرطة، مش أي حد، لأن في أشرطة مسمومة. الأمر الثاني باختيار أجود الأشرطة في هذا الأمر في ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. كذا بالنسبة للكتيبات لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهاد بالمال. ولذلك يعني دعوني الليلة يعني أتخير بإذن الله وأصطفي هذه الأمور وتنزل على الشاشة مكتوبة بإذن الله.
طيب حاضر شيخ الكريم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وبركة الطعام.
جميل أوي. أنا أبدأ بحديث أنت زي ما عودت.
أنا آسف يا أستاذ شيخنا الكريم. يقول لي اتصال من تونس.
حاضر. بحبش حاضر. 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 على رأسي على رأسي.
طيب السلام عليكم ورحمة الله.
سلام.
السلام عليكم تفضلي.
سلام. أمل من تونس.
مرحبا.
ممكن أشارك في البرنامج؟
تفضلي يا أختي الكريمة سريعا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اخفضي صوت التلفاز وتكلمي سريعا من فضلك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أشارك في البرنامج؟
تفضلي.
مش سامع.
طيب يبدو ان الصوت مش واضح، الاخوه في الكنترول يتكلموا مع الاخت، ولما يتضح الصوت نعاود الاتصال بها او تتصل بنا مره اخرى. كنا نتكلم عن بركه الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني عودت المشاهدين ان انا اتيهم بالجديد. نعم. من المعجزات، لان المعجزات محافظينها للاشياخ. وانا اتي بالجديد والصحيح. روى الترمذي باسناد حسن صحيح، والحديث حسنه الكل من علم المعتمدين تصوتوا، والحديث من طريق سمرة ابن جندب أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتداول من قصع في غدوة. كنا بناكل مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصع. فقال فأخذنا نجلس عليها عشرة عشرة، عشرة يأكلوا ويقوم، وبعدين عشرة يجلسوا ينتهوا يقوموا يجي عشرة وهكذا. شوف يعني الذي يسمع من صورة يقول ماذا؟ قال عجيب، انت بتقول هي قصعة. هذه القصعة لا تكفي لعشرة على الإطلاق، بل هي تكفي لثلاث أو لأربعة. وقل له كنا نجلس عشرة عشرة حتى الليل، من الغداء حتى الليل. شوف تخيل يجي موعد الصلاة يصلوا ويرجع مرة ثانية يرجع. فقال من أين كانت تمد؟ قال أتعجب من هذا يا ابن أخي؟ أتعجب من هذا يا ابن أخي؟ والله ما كانت تمد إلا منها هنا. ثم أشار إلى السماء. أتعجب من هذا يا ابن أخي؟ والله ما كانت تمد إلا منها هنا. يعني مثلا مئات الرجال جلسوا على طعام ما يكفي إلا لثلاث أو لأربع، ولكن على طول الطعام موجود كما هو، موجود كما هو، حتى إذا قام العشرة كان الطعام كما هو،
وكان النبي يجلس بينهم
لم ينقص منه شيئا. نجيب الحديث اللي وراه.
تفضل.
الحديث اللي بعد من طريق جابر والحديث الصحيح رضي الله عنه وأرضاه، طبعا قال نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت به خمسة، بالفتح على الخاء. أيوة. خمسة يعني بشدة جوع وألم. طبعا أنا هذكره بالمتن الصحيح باختصار على أساس طبعا إن كان حد يسمعه بغير ذلك يبقى يتأصل معنا فيه. فجابر بيقول فلما رأيت ذلك ذهبت إلى أهلي إلى زوجتي يعني، وقلت لها إن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت به خمسة، شدة جوع، النبي بيعاني من شدة الجوع، فهل عندك طعام؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها عندنا قصع. المتن الثاني لا، أنا عندي فيه نظام المد، والنظام الثاني اسمه إيه اللي بنخرج منه؟ الصاع.
الصاع.
الصاع. قالت عندي صاع ولذلك انا عايز اوصل انا لما بسالك انت بعايشك مكان المشاهد عندي صاع من شعير يعني يا باشمهندس هذا الصاع احنا لما بنوزنه بالكيلو بيطلع قد ايه من 2.5 ل 3 الا ربع
نعم
بزيدش عن كده عندي صاع من شعير انا عايز اوضح للمشاهدين والمشاهدات لان ما بسمعهم من مشايخ استرسلوا خلاص عندي صاع وكذا لا انا بوصل خلاص صاع يعني 2.5 كيلو مثلا من الشعير ما في اكثر من كده وعندنا داجن صغير نذبح بيربى في البيت قال فطحنت هذا وذبحت والداجن وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله يا رسول الله عندنا طعام فأتي بنفر من اصحابك
رايحوا يكلموا يعني بالراحة
بالراحة بسر قلت له ايه اياك ان تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم تفضحني تروح تجيب كيت وما يبقاش عندنا اكل تفضحني انت عارف النساء الحاجة دي لان فشها في الماية فلما راح قال له كده اصر اليه للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هات نفر يعني ايه اثنين ثلاثة أكثر حاجة يعني أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر وعثمان أبو بكر وعمر وعلي كيف ما عندناش أكثر من كده الاثنين كانوا نص وبعدين سأل البيت هياكلوا جابر وزوجته والأولاد وكده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما هو أصر له كده للناس جميعا حي حلع يعني بيحييهم على الطعام عند من؟ عند جابر إن جابر قد عد لكم طعاما وفي رواية سوارة يعني في طعام عند أخوكم جابر فذهبوا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا أن يأمر أهله ألا ترفع برمتها وألا تضع عجينها حتى يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تخبش ولا تعمل أي شيء لغاية ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم المهم باختصار خالص النبي صلى الله عليه وسلم وصل فبصق على هذا وبرك يعني ودع بالبركة ثم وضعت البرمة ثم أمر بالخابزة فجاءت الخابزة اللي هي زوجة جابر فجاءت وقال اجلسوا 10 10 النبي صلى الله عليه وسلم بقى اجلسوا 10 10 انا عايز نوضح تماما انه يقول اجلسوا 10 10 كل الحكاية 2.5 كيلو شعير مع الداجن مع الداجن ولم اجلسوا 10 10 وبعدين ما قالش ايه كل واحد يأكل القليل ابدا ابدا اجاز لهم الشبع يعني مش بس اخذا بالسنة لا اجاز لهم الشبع 10 10 نجي الجابر جابر وهو راجع طبعا بالرسول والصحابة هو راجع بالعدد عارف العدد كم يا باشمهندس في البخاري ومسلم 1000 فكنا ألف واحد انا عايز تجيب اي امرأة من مصر حين طاهرة شريفة وتقول لها ضيف جاب زوج جاب 1000 ضيف وجايين هي مش هتسيب البيت بس هي تطلع فوق السطح وربما يحصل حاجة تانية يعني اي واحدة اي انسان على ظهر الارض جيب 1000 معاه 1000 يا باشمهندس انت تجيب 3 ما تروح مطعم يا عم يعني اموت ده 1000 على 2.5 كيلو 2.5 كيلو دول هياكلوها مع احترام الاولاد اللي في البيت مع الزوج والزوجة فالنبي قال لهم اجلسوا 10 10 فجلسوا 10 ياكلون حتى الشبع 10 يقوموا يجلسوا 10 يقوموا يجلسوا 10 يقوموا يجلسوا وبعدين في النهاية اللي حصل شوف جابر بيقول ايه في النهاية قال والله لقد اكلوا جميعا وتركوه وانحرفوا عنه شفت انحرفوا عنه عارف الشبع
يعني زهدوا يعني
عارف الشبع انت حطيت لي انا اكلت كلت كلت ما عادش عندي مكان بنحرف عنه دي افضل اسلوب يقال بنحرف عنه بزهده بقى بزهده لكن لو انا قايم ولسه في نفسي طعام ما يتقاش على الاطلاق كلمه انحرفوا هذه على الاطلاق لا ولكن انحرفوا يعني زهدوه خلاص شبعوا خلاص امتلأت بطونهم وكانوا الفا قال وان برمتنا لتغط متروسه كما هي مش كده بس وان عجيننا لا يخبز كما هو الروايه الثانيه وان العجين كما هو وان البرمه كما هي خلصوا الالف الالف خلص بيبص للعجينه ما نقصتش ولا شعيره واحده يا باشمهندس كما هي مليانه مليانه يا باشمهندس مش كده بس يبص للبرمه كما هي عن بكره ابيها لدرجة الطعام أخذ جابر وأخذ زوج جابر وأكلوا منه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيك شيخنا الكريم ما اتصل من السعودية السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا
كيفك يا أستاذ بوسان
الحمد لله
كيف حال الشيخ محمد الزغبي
حياكم
بارك الله فيكم
جزاكم الله خيرا
شوف يا أستاذ بوسان
نعم
والله الذي لا إله إلا هو انا لما نزلت الاجازه الصيف اللي فات في مصر انا بقيت مبهوره انبهار لا تتخيل كيف لقيت السيدات ما شاء الله تبارك الله كميه المحجبات المنصبات أسلغ صدري.
نعم.
والله 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 أنا بقيت مبهورة بطريقة لا تتخيلها. الجيراني إخواني أصدقائي بقيت لا إله إلا الله محمد رسول الله.
الحمد لله.
وهذا يعني يدل على إن في دين وإسلام وإن إحنا إن شاء الله أمة منصورة بإذن الله تبارك الله وتعالى. وأنا نفسي يعني يبقى في برنامج موجه عن السيرة للرسول وزوجات وإحنا ما نعرفش الحاجات دي، يا ريت تعمله وموجه لكل الأعمار.
حاضر إن شاء الله. هيكون في سنة بقى للأطفال وسنة بقى للشباب وللكبار. وأشكرك شكرا جزيلا شيخ الكريم، الوقت قد دهمنا وانقضى الوقت الطيب الذي يعني نقضي مع فضيلتكم. ولي الحقيقة رجاء الشيخ أشرف الفيل والدته في حالة خطيرة في المستشفى،
أسأل الله أن يشفيها.
وهناك برضو قريبة لي في يعني مصابة بمرض خبيث الحاجة مرشة، فنتوجه يعني لله عز وجل بالدعاء
لشفاء. أسأل الله أن يشفيهما، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين جميعا.
نعم.
أسأل الله أن تقر أعين يعني الأهل بإذن الله برؤية هذه وبرؤية تلك بإذن الله يعني في الشفاء وعلى أتم ما يكون، والله على كل شيء قدير. وعايز أقول للمشاهدين والمشاهدات في آخر الحلقة يا باشمهندس سام، إلا تنصروه فقد نصره الله. وفي النهاية يا جماعة إحنا محتاجين لثلاث نقاط. إحنا محتاجين ننتصر على أنفسنا، وذلك بالمداومة على الطاعات وبترك المعاصي والمحرمات. النقطة الثانية أن ننتصر على أعدائنا بالتقدم بإذن الله جل وعلا في العلوم التجريبية وفي كل مجال. لماذا؟ لأن الأمة إحنا الحين قاعدين نقول هؤلاء بيهزمون الحين، إحنا قاعدين نركب هذه الطائرات وهي من صنع أبناء الكفرة بإذن رب البريات، هذه الدبابات اللي بتقتل الأطفال والرجال والنساء هي من صنع أبناء الكفرة والعياذ بالله جل وعلا. يعني هذه القنوات حتى الفضائية من صنع هؤلاء. إحنا محتاجين إحنا إن إحنا نكون أمة ناضجة متقدمة بإذن الله جل وعلا، ولا نرضى على الإطلاق أن نكون في المؤخرة أو في الذيل. أنا لنا أن نتقدم، نريد المهندس الناجح ونريد الطبيب الناجح ونريد الأستاذ الجامعي الناجح ونريد الداعية الناجح ونريد المرأة الصالحة بإذن الله جل وعلا، ونريد الأطفال الذين نرى فيهم شيم الرجال بإذن الله جل وعلا. وآخر حاجة طبعا يعني لابد من الوقوف على معرفة الدنيا. مش مهندس الجهل بالدين بيولد كل شيء، وذاك الإخوة والأخوات يقول لك لا ما تقولوش ما تحربوش، لا ده حسن بن ثابت كان يهجوهم، اللفظ كان يهجوهم يعني كان بيسب قريش، كان يسب هؤلاء وهذا وارد، بل النبي صلى الله عليه وسلم سب من عاداه وهذا وارد ايضا في الحديث الصحيحه الى اخر هذه الامور. بس لعدم العلم يعني ما يعني البعض يعني يتعجب من ذلك. لذلك انا بقول يا جماعه احنا عايشين وقت عشان ما نكونش بنكذب على بعض، احنا عايشين في مخطط خطير. المخطط هذا قائم على حرب فظيعه على دين الله جل وعلا. هذا المخطط منه جانب دموي لاحتلال بعض البلدان العربية والإسلامية والعياذ بالله جل وعلا لكثرة الدماء وتنافر الأشلاء كما في العراق وكما في أفغانستان وكما في فلسطين إلى آخر هذه الأمور. وجانب ثاني من المخطط جانب لثاني خطير يقوم على الشائعات وترويج الإجرام والتشكيك في دين الله جل وعلا، وده طبعا اقتحم ديار المسلمين من أبناء المسلمين اللي هم الجهلة. زي كنقول لك ما نردش على دول، ما تردش إزاي؟ بالعكس أنا ما ردش على الدنمارك وأرد على اللي بالداخل. القرآن يا باشمهندس وسام أنا عايز بقول الحتة دي في الآخر كده غصب عني لازم أقولها، القرآن هذا منهجه، لأن المنافق اللي عايش نفاق أكبر وعايش بين ظهرانينا وأخطر علينا من الكافر. الكافر معروف أنه كافر، ليس بعد الكفر ذنب، إنما اللي عايش بين ظهرانينا وبيطعن في البخاري بيطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بيطعن في الصحابة بيطعن في أم المؤمنين بيطعن في القرآن ما ينفعش يتسكت عليها على الإطلاق. لذلك سورة البقرة نفسها جايبة في يعني بعد الأربع آيات الأول فضيحة للمنافقين، صح مش ولا بصح؟
صحيح.
ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلى آخره. فضحهم الله في سورة الأحزاب مثلا على سبيل السرعة يعني باخذ منك ثواني اهي، في سورة الأحزاب فضحهم الله جل وعلا يعني في قول الله جل وعلا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا إلى آخره قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ألا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل إلى آخره. لو قعدت الوقت مش هنتهي. ولذلك القرآن فضح هؤلاء، فإحنا نفضح هؤلاء ونقف لهؤلاء بالمرصاد ونفدي مقام النبي بدمائنا وأموالنا وأنفسنا بإذن الله.
جزاك الله خير شيخ الكريم، أتوجه لك بخالص الشكر والتقدير على هذه الحلقة الجميلة جدا. أتوجه إليكم أعزائي المشاهدين بخالص الشكر لكل من تابعنا، ألقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.